الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. وقال رضي الله عنه: إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول: أله حرفة؟ فإن قالوا لا سقط من عيني. وقال بعضهم في السعي: خاطر بنفسك كي تصيب غنيمة، إن الجلوس مع العيال قبيح. وقيل: احذر مجالزة العاجز، فإن من سكن إلى عاجز أعداه من عجزه، وأمده من جزعه، وعوده قلة الصبر، ونساه ما في العواقب. وليس للعاجز ضد إلا الحزم. وقال بعض الحكماء: من الخذلان مسامرة الأماني، ومن التوفيق بغض التواني. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: احرص على ما ينفعك، ودع كلام الناس، فإنه لا سبيل إلى السلامة من ألسنة الناس. وقال علي رضي الله عنه: التواني مفتاح البؤس، وبالعجز والكسل تولدت الفاقة ونتجت الهلكة، ومن لم يطلب لم يجد، وأفضى ذلك إلى الفساد. وقال بعض الحكماء: الحركة بركة، والتواني هلكة، والكسل شؤم، وكلب طائف خير من أسد رابط، ومن لم يحترف لم يعتلف. وسأل معاوية رضي الله عنه سعيد بن العاص عن المروءة فقال: هي العفة والحركة. وكان أيوب السختياني يقول: يا فتيان احترفوا، فإني لا آمن عليكم أن تحتاجوا إلى القوم، يعني الأمراء. وقال رجل للحسن: إني أنشر مصحفي فأقرأه بالنهار كله، فقال: أقرأه بالغداة والعشي، ويكون يومك في صنعتك وما لا بد منه. ومر الحسن رحمه الله بإسكاف فقال: يا هذا اعمل وكل، فإن الله يحب من يعمل ويأكل، ولا يحب من يأكل ولا يعمل. وقال أعرابي: العاجز هو الشاب القليل الحيلة، الملازم للأماني المستحيلة. وقال لقمان لابنه: يا بني، إياك والكسل والضجر، فإنك إذا كسلت لم تؤدي حقا، وإذا ضجرت لم تصبر على حق. كما أن في الكسل تضيع الحزم وعدم القيام على مصالح النفس، وترك التسبب والاحتراف، والإحالة على المقادير، وهذا من أقبح الأعمال. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء هو خير وأوسع من الصبر. متفق عليه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بديل البطالة العمل والسعي، وذاك في أشق المهن كالاحتطاب، إذا لم يجد غيره من الحرف مع ما فيه من امتهان المرء نفسه، ولكن المشقة خير له من المسألة. وفي الحديث عن الزبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وغاية ما في هذا الحديث تفضيل الاحتطاب على السؤال، ليس فيه أن الاحتطاب هو أفضل المكاسب، فلعله صلى الله عليه وسلم ذكره لتيسره لا سيما في بلاد الحجاز لكثرة ذلك فيها في ذلك الوقت. قال عمر رضي الله عنه: مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس. وعن مالك بن دينار رحمه الله قال: قرأت في التوراة إن الذي يعمل بيده ويأكل طوبى لمحياه ومماته. وعن أبي عثمان النهدي أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: إني لأحب أن آكل من كد يدي. عن حماد بن زيد قال: قال لي أيوب: إلزم سوقك، فإنك لا تزال كريما على إخوانك ما لم تحتج إليهم، فإنك لا تزال كريما على إخوانك ما لم تحتج إليهم. ازرع تعبك اليوم لتحصد مجدك غدا. ازرع تعبك اليوم لتحصد مجدك غدا، فإن الأمم تبنى بسواعد أبنائها. قال لقمان لابنه: يا بني استغن بالكسب الحلال عن الفقر، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته، وأعظم من هذه الثلاث استخفاف الناس به. قال ابن الجوزي رحمه الله: لا يطمعن البطال في منازل الأبطال، إن لذة الراحة لا تنال بالراحة، من زرع حصد ومن جد وجد. المال لا يحصل إلا بالتعب، والعلم لا يدرك إلا بالنصب، واسم الجواد لا يناله بخيل، ولقب الشجاع لا يحصل إلا بعد تعب طويل. بالجد تبلغ ما يعز وتنجلي عنك الكروب، فاصبر وبالله استعن ولكل مجتهد نصيب. واقصد إلهك في الأمور فإن قصدك لا يخيب. إن الإسلام دين كفاح وعمل وإنتاج، ويعمل للآخرة ويبني للدنيا، ويدعو المسلم للعمل في دنياه كما لو كان يعيش أبدا، ويعمل لآخرته كأنه يموت غدا. وحين أمره بترك البيع والشراء من أجل صلاة الجمعة عقب صلاتها بالدعوة للعمل، فقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي سبيل بناء الحياة الدنيا وجه الإسلام إلى العمل والإنتاج، وحذر من الكسل والخذلان. والسعي والعمل ليسا وسيلتين فقط للرزق، بل هما جوهر تحقيق الذات وأساس بناء مستقبل مزدهر للأمة وللأجيال، وركيزة رئيسة في بناء شخصية الفرد وتحقيق كرامته وعزته. فالإنسان العامل إنسان منتج يشعر بقيمته وبدوره في الحياة، وهذا ينعكس إيجابا على صحته النفسية والاجتماعية. وأهم ما يحتاج إليه الناس في أسواقهم ونشاطهم الاقتصادي يدور حول أربعة أشياء: التجارة والإجارة والزراعة والصناعة، والأمم لا تنهض إلا بهذه الأربعة، فهي التي عليها تقوم الأمم، وبها تتقدم الشعوب وتتطور الأجيال وينتهض العمران، وجميعها مما حث عليه الشرع الشريف، فالذي يمهر في عمله ويتقن بعض هذه المجالات مع الصدق والأمانة ونية النفع والانتفاع لنفسه ولغيره يكون من خير الناس ومن أحبهم إلى الله جل وعلا. ولا قيمة لإنسان يخالف عمله علمه، وليس بصادق من يدعي محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتجاسر بالمخالفة ليلا ونهارا لأمر الله وأمر رسوله. ومن ثم كان العمل ميزانا صادقا لفضيلة العلم ودليلا حقيقيا لصحة الإيمان. ولا شك أن العمل الذي يتكسب منه المسلم هو عمل صالح يؤجر عليه العبد إن راعى حلاله وحرامه وأخلص وجهه لله تعالى فيه. فلا تخلو آية من كتاب الله العزيز تخبر عن الإيمان إلا ويقرن الحق بها بين الإيمان والعمل الصالح، أو ما يدلل عليه أو ما يرشد إليه. فلا إيمان بلا علم فإنه مضلة، وعلم بلا عمل مهلكة. وقد ورد لفظ العمل ومشتقاته في القرآن المجيد 360 مرة. تضمنت الآيات الحديث عن أحكام العمل ومسؤولية العامل وعقوبته ومثوبته في الدنيا والآخرة، كقوله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وفي قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن لطائف هذا العدد الذي ذكر فيه العمل في كتاب الله جل وعلا وهو 360، من لطائف هذا العدد أنه على عدد أيام السنة كلها تقريبا. وكأن القرآن المجيد ينبه الإنسان إلى ضرورة السعي ومواصلة الكد والاجتهاد لدفع حركة الحياة. فالأمم المتقدمة لا تعرف التوقف أو الانزواء عن العمل. قال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من الفرائض فانصب إلى النوافل، وإذا فرغت من الصلاة فانصب إلى الدعاء، وإذا فرغت من أمر دنياك فانصب إلى أمر آخرتك. وقد حث الله جل وعلا في كتابه على العمل وطلب الرزق بأناة ورفق مع صبر وكدح، فقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني إذا فرغ من صلاة الجمعة فتفرقوا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم ومطالب حياتكم ومصالح دنياكم، واطلبوا رزق الله بأناة ورفق مع صبر وكدح، واذكروا الله كثيرا في جميع أحوالكم رغبة في الفوز بخيري الدنيا والآخرة. وجعل الله جل وعلا الأرض منقادة للبشر، وسخر لهم المخلوقات المختلفة من أجل حراسة الأرض وزراعتها وتعميرها من أجل ترقية الحياة. قال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله، الذي جعل لكم الأرض منقادة سهلة مطوعة تحرثونها وتزرعونها وتستخرجون كنوزها وتنتفعون من طاقاتها وخصائص عناصرها، فامشوا في جوانبها وأطرافها ونواحيها مشيا رفيقا لتحصيل مطالب الحياة، وكلوا مما خلقه الله لكم في الأرض واكتسبوا الرزق مما أحل لكم الله، وتذكروا يوم الحساب، وإليه وحده تبعثون من قبوركم يوم القيامة للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. قال جل وعلا: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وأمر تعالى الإنسان بأن يشغل نفسه بمطالب دنياه بالعمل والجد، أو مطالب آخرته بالتقوى والعمل الصالح، فقال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت من عمل نافع مفيد يقربك إلى الله فاجتهد في عمل نافع جديد وأتعب نفسك فيه، ولا تخل وقتا من أوقاتك فارغا، ولا تركن إلى الراحة والدعة وإلى ربك وحده فتضرع، واجعل رغبتك إلى الله تعالى في جميع مطالب دنياك وآخرتك، وترفع عما في أيدي الناس، فوحده القادر على إجابتك وإسعافك. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمل وإعمار الأرض إلى آخر لحظة في الحياة. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، والفسيلة النخلة الصغيرة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. والحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد وعبد بن حميد وغيرهما. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ضرورة العمل عاملين بقاعدتين عظيمتين، هما التوكل على الله والأخذ بالأسباب. عن عمر رضي الله عنه فيما أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما إنكم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم الله كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قاعدتين عظيمتين في أصل هذا الدين العظيم: الأولى هي قاعدة التوكل، والثانية قاعدة الأخذ بالأسباب. والحديث يفهم فهما مضبوطا، ولا عذر لأحد في فهمه على نحو مغلوط، لأن الحديث بنفسه فيه الدلالة على وجوب الأخذ بالأسباب. فإن الطير في الوكنات وفي الأعشاش لا تبقى في أعشاشها، وإنما تبكر في الذهاب لالتقاط رزقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو. الغدو هو الخروج في بكرة النهار، فتغدو هذه الطيور من أعشاشها ووكناتها من أجل التقاط رزقها مبكرة مع خيوط الفجر الأولى، ساعية في أرض الله، لكنها لا تحمل لرزقها هما، والله تعالى يرزقها كما رزقها الحياة، لأنه لا يحيا أحد من غير رزق. الحياة والأجل يرتبطان بالرزق ارتباطا مباشرا، بحيث إنه لا يحيا كائن حي بغير رزق. يقول الناس: فلان حي يرزق، ولن تجد أبدا أن فلانا حي لا يرزق. فارتباط الأجل بالرزق أمر حتمي بصيرورة تمضي إلى الموت، وحينئذ لا أجل ولا رزق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الطيور تغدو مبكرة من أعشاشها تطلب رزقها، تلتقطه في جنبات الأرض لا تحمل له هما، خماصا جمع أخمص، وهي الحواصل الخمس، التزقت لحومها ببعضها بحيث إنها لا تحوي شيئا، تغدو خماصا وتروح بطانا، امتلأت بطونها وحواصلها من رزق ربها. هل قدرت لذلك تقديرا؟ هل وضعت له خطة للعمل من أجل اكتسابه؟ إنما أخذت بالأسباب، فلا بد من الأخذ بالأسباب مع التوكل على رب الأرباب، بحيث إن الإنسان يخرج من قيد الربوبية لأنه ليس له فيه مدخل، ويدخل في أسر العبودية. فهذا هو التوكل، أن يخرج من قيد الربوبية لا يدعي رزقه، ولا يدعي حولاً ولا طولاً ولا حيلة، لأن الله خالقه وهو رازقه وهو مالك أمره وناصيته بيده. كن من الناس على حذر، وكن من أهل زمانك خاصة على حذر، احذرهم ولا تخونهم، ولكن كن منهم على حذر، فقل من يريد لك الخير ويحرص عليك ويرجو لك النفع ويقدمه لك. اتقهم ما شئت وما استطعت، ولا تضيع كذلك حقوقهم عليك. علمهم إن كنت عالما، وادعهم إن كنت داعية، وأعطهم إن كنت واجدا، وانصحهم إن كنت بالمعروف آمرا، وزجرهم عن الباطل إن كنت عن المنكر ناهية، وقدم لهم الخير ما استطعت، وكن منهم على حذر. كان بعض سلفنا من علمائنا رحمة الله عليهم يعد للبطالين الفارغين المبددين للأوقات، إذا ما زاره يعد له الورق ليقطعه بسكين الورق، يعد له الأقلام ليبريها له، ويعد له المداد من أجل أن يجهزه له، يشغله في آلة العلم، ويستغرق من زمانه زماناً يكون قد ربح زمانه وزمان زائره، حتى لا يتبدد في غير طائل، حتى لا يعود عليه بالخسران، خسران المآل والحال. وعندما ينظر المرء في سير الأنبياء والمرسلين يجد أنهم باشروا الأعمال المختلفة والحرف المتنوعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم. فقال الصحابة: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. ونحن أمرنا بالتأسي بالأنبياء والمرسلين في كل أمر نافع غير خاص بهم، ومنه الحرص على العمل، والأكل من سعي الإنسان دون أن يتكل على غيره. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، أخبر تعالى عن نبيه داود عليه السلام أنه كان يصنع الدروع، وكان أيضاً يصنع الخوص، وكان يأكل من عمل يده. كان آدم حراثاً، ونوح نجاراً، ولقمان خياطاً، وطالوت دباغاً، وقيل سقاء. فالصنعة يكف بها الإنسان نفسه عن الناس، ويدفع بها عن نفسه الضرر والبأس. عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. قال الحافظ: والحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة، لم يكن محتاجا ليضره ذلك للعمل من أجل أن يأكل، لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله جل وعلا، وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل. ولهذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد، وهذا بعد تقرير أن شرع من قبلنا شرع لنا، لا سيما إذا ورد في شرعنا مدحه وتحسينه مع عموم قوله تعالى: فبهداه مقتده. وفي الحديث أن التكسب لا يقدح في التوكل، وقد قال الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وعن عيسى عليه السلام قال: إن الله عز وجل يحب العبد يتعلم المهنة يستغني بها عن الناس. كان للصحابة رضي الله عنهم أعمال ومهن مختلفة، عمروا بها الأرض وبنوا الحضارة، حتى وصلت المهن والحرف في زمن الصحابة إلى حوالي 200 حرفة. فكان منهم التجار أبو بكر وعثمان وأبو هريرة وخديجة والزبير وعمر وعبد الرحمن بن عوف وقيلة الأنمارية رضي الله عنهم. كان منهم البزاز، يعني تاجر الأقمشة والثياب، طلحة بن عبيد الله وعثمان بن عفان. كان منهم البناء، عمار بن ياسر. منهم المشتغل بالزراعة، معاوية وربيعة الأسلمي. منهم البارع في القضاء، علي رضي الله عنه. كان منهم البواب، ورباح بن الأسود. والخباز، مرداس المعلم. والخياط، عيسى بن أبي عيسى وعثمان بن أبي طلحة. كان منهم المبعوث العسكري، عروة بن مسعود. والمترجم، زيد بن ثابت. والموثق، علاء بن عقبة. والمغيرة بن شعبة. كان منهم المخطط الاستراتيجي، سلمان الفارسي. ورئيس الاستخبارات، حذيفة بن اليمان. منهم بائع الرماح، نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. كان منهم بائع العقاقير، أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم جميعاً، وأنزلهم الفردوس الأعلى من الجنة. كانوا ينقمون رؤية الرجل فارغاً من عمل. لما رأى عمر رضي الله عنه قوماً يجلسون في المسجد سألهم عن سبب جلوسهم، فقالوا: ننتظر رزق الله. فضربهم عمر بذرته وقال: اخرجوا فاطلبوا رزق الله، فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. وتتابع الصالحون على طلب الرزق وعدم القعود عنه. وقد احتاج الإمام أحمد للنفقة في بعض رحلاته في طلب العلم، فأجر نفسه واكتسب حتى لا يسأل الناس. ويقصر كثير من الناس معنى الجهاد على القتال في المعارك والحروب، وهذا غير صحيح. فصور الجهاد كثيرة وعظيمة، ومنها طلب الرزق والقوت الحلال للأهل وللنفس. وقد عده تعالى نعمة تستحق الشكر، فقال سبحانه: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. فقد جعل تعالى الوظائف والأعمال نعمة، وطلب من عباده الشكر عليها. وعده النبي صلى الله عليه وسلم من صور الجهاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل والصائم النهار. متفق عليه. وفي لفظ قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. وفي الحديث: من كانت له 3 بنات أو 3 أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة، وفي رواية: فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من أنفق على نفسه نفقة يستعف بها فهي صدقة، ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة. أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتنم ساعة البكور في العمل والسعي. عن صخر الغامدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. رواه أبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح. وإنما خص صلى الله عليه وسلم البكور بالدعاء بالبركة فيه من بين سائر الأوقات، لأنه وقت يقصده الناس بابتداء أعمالهم، ووقت نشاط وقيام من دعاء، فخصه بالدعاء لينال بركة دعوته جميع أمته. ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا، ونومات العصير جنون. ألا إن بين الظهر والعصر نومة تحاكي لأصحاب العقول فنون. فالإسلام لا يرضى الدنية لمسلم، فإنه يحب المؤمن العزيز المستغني لا الذليل الحريص على الدنيا. يحب المؤمن المنفق، ولا يحب الذي يمد يده إلى الناس بالسؤال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. رواه مسلم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها له صدقة. متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الإسلام دين التعاطف والمواساة، دين المودة والمحبة، دين الترابط بين الأغنياء والفقراء، دين التكافل الاجتماعي، دين تقع فيه مسؤولية الجائعين على جيرانهم الأغنياء. فلا يدخل الجنة مع السابقين من بات شبعان وجاره جائع. دين فرض للفقراء حقا في مال الأغنياء. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وهو بنخل بن الزبير: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. الإسلام دين التكاتف والترابط. ومثل المؤمنين كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد أمر الشرع الشريف بالتعاون والتراحم، خصوصا في وقت الأزمات التي يمر بها الناس. وكذلك أمر بتقديم العون المادي والمعنوي والمساعدة بالمجهود وبالوقت، كل على حسب مكانته وإمكاناته ومسؤولياته. فيا أيها المصريون، اعملوا واجتهدوا في العمل، فإنه لا خروج لنا مما نحن فيه من أزمة إلا بكلمتين: أن يعمل كل منا على قدر طاقته لا على قدر حاجته، لأن الناس حتى هذه لا يعملونها، يعني هم لا يعملون أصلا، لا على قدر الطاقة ولا على قدر الحاجة، تعودوا على الأخذ من غير عطاء إلا من رحم الله، وهذا لا يرضاه الله جل وعلا ولا يرضاه هذا الدين الحنيف. عزكم وشرفكم دينكم، حياتكم ومماتكم، دنياكم وآخرتكم، هو هذا الدين الحنيف. أيها المصريون، ينبغي علينا أن نتكاتف وأن نتساعد وأن نتعاون من أجل الخروج من النفق المظلم، من أجل الخلاص من هذا الليل البهيم، من أجل أن تقوم الأمة مرتكزة على محور قائم وأصيل. الشعب المصري الأصيل، والصخرة الباقية ينحط عنها السيل، والصخرة القائمة التي تحت أقدامها تنحسر الأمواج أمواج المؤامرات. وليس هذا بحادث، وإنما هو من قديم. لو رجعتم لعلمتم أن انحسار أمواج الصليبيين والتتار وغير هؤلاء من الغزاة إنما كان عندما توحدت الأمة على دين ربها، على مجمل العقيدة الصحيحة، متآزرة متعاونة متكاتفة مترابطة، لها هدف، لها هدف سام ونبيل، تبذل المهد له رخيصة وتبذل الأموال له بلا حساب من أجل الوصول إليه وتحصيله، لتبقى مصر رافعة راية الإسلام، عالية خفاقة في الأجوال. اتقوا الله أيها المصريون، لا تكونوا عوناً لأعدائكم عليكم وعلى أبنائكم وحفدتكم، على أعراضكم، على أموالكم، على أرضكم ودياركم، وقبل ذلك وبعده على دينكم. والله تعالى المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.